ميت عناك سلسلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من ميت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن حكومته وضعت المزيد من الجهود على جدول أعمالها لإجهاض الحظر. طهران تؤكد عدم وجود مبادرة أمريكية لإحياء الاتفاق النووي وتعلن سعيها لتحقيق اتفاق جيد. والاتحاد الأفريقي يعلق قرار منح صفة مراقب للاحتلال والمقاومة الفلسطينية تعتبره ضربة للمطبعين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سعي حكومته لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% خلال العام الجاري مشددا على أهمية التعاون بين الشركات الاقتصادية الكبرى في تعزيز الانتاج وزيادة الصادرات. وخلال حفل بدء العمليات التنفيذية ل 48 مشروعا صناعيا كبيرا في إيران قال رئيسي إن التقارب والتآزر بين الشركات الاقتصادية الكبرى في البلاد من أساليب الالتفاف على الحظر، مؤكدا عزم حكومته وضع المزيد من الأنشطة والجهود على جدول أعمالها لإجهاض الحظر. وأشار إلى وضع خريطة شاملة لصناعة البلاد سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. وقال الأدميرال علي شامخاني في تغريدة أنه رغم التقدم المحدود في المفاوضات لكن ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين، مضيفا أن القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازنا في الالتزامات للتوصل لاتفاق جيد. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أننا لم نرى أي مبادرة جادة ومهمة من أمريكا لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا سعي طهران لتحقيق اتفاق جيد ودائمي وليس محدودا أو مؤقتا. وحول التجاذبات بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر نستمع لهذا التقرير.
تتواصل الردود الإيرانية حول إعادة واشنطن العمل بإعفاءات الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعل أراك ومفاعل طهران للأبحاث. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أكد ضرورة أن توجد القرارات السياسية الأمريكية توازنا في الالتزامات من أجل التوصل إلى اتفاق جيد. وأضاف شمخاني أنه رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا إلا أن التوازن الضروري في التزامات الأطراف ما زال بعيدا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الإجراءات المتخذة على الورق يمكن أن تكون إجراءات جيدة، مشيرا إلى أن أي أمر تنفيذي أو إجراء يعتبر أمرا جيدا في حال تم إلغاء الحظر المفروض على إيران. وأشار إلى أن طهران لم تشهد مبادرة جادة وهامة من الولايات المتحدة في عملية التفاوض الحالية، مؤكدا أن إيران بحاجة لرؤية إجراءات عملية وملموسة في إلغاء الحظر. واعتبر أن طهران تبحث عن اتفاق جيد وليس اتفاقا محدود الأجل. وبخصوص ادعاء المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي حول أن واشنطن وضعت شروطا لطهران لإحياء الاتفاق النووي، قال أمير عبد اللهيان أن طهران لم تستلم أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة، معتبرا أن المباحثات لها مسار لا يتم فيها إثارة مسألة الشروط المسبقة، مبديا استغرابه أن يخرج هذا الأمر من قبل روبرت مالي. وأضاف وزير الخارجية الإيرانية أن موضوع الشروط المسبقة لم يطرأ ولم تتلقى طهران نصا أو عرضا بهذا الخصوص، وهذه المفاوضات هي بالتأكيد مبنية على وجهات نظر الخبراء والاتفاقيات لتصب نتيجتها النهائية في الوصول إلى اتفاق جيد وتأمين مصالح الوطن.
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لنظيره السعودي فيصل بن فرحان أن بغداد تبذل جهودها للإسهام في التوصل لتفاهمات بين السعودية وإيران. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع بن فرحان وبحث أسباب التأخير في عقد الجولة الخامسة من المباحثات بين طهران والرياض في بغداد، إضافة إلى بحث سبل استتباب الأمن في منطقة الخليج الفارسي. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين طهران والرياض منذ 2016، لكن تم خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل إيجابية بينهما وعقدت 4 جولات من المباحثات في بغداد. قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف إجراء انتخابات أو انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية لحين حسم الدعوى بشأنه. جاء ذلك على خلفية دعوة تقدم بها 4 نواب أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور. ومن جانبه جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بمرشحه هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية العراقية، وقال الحزب الديمقراطي إن أمر إيقاف مرشحنا هوشيار زيباري من قبل المحكمة الاتحادية هو قرار مؤقت وليس نهائيا، مؤكدا أنه ليس لديه مرشح آخر لرئاسة الجمهورية. وحول قرار المحكمة الاتحادية في العراق بوقف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نبيد بهروز من بغداد.
هذا القرار قرار مهم من المحكمة الاتحادية العراقية، جاء بعد أن تقدم 4 نواب في البرلمان العراقي بدعوة أو شكوى للمحكمة الاتحادية، درستها اليوم هذه المحكمة وأصدرت قراراً بإيقاف ترشيح السيد هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، وهو مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا القرار الذي جاء استنادا إلى الدستور العراقي والذي ينص على أن يتمتع المرشح بحسن السمعة والاستقامة، ولم يستوفي حسب المحكمة الاتحادية السيد هوشيار زيباري بهاتين المادتين، وعليه تم إيقاف ترشيحه. لكن يحمل هذا القرار في طياته بالتأكيد يعني قضايا سياسية. الأولى يشكل انتكاسة لرئاسة البرلمان التي سمحت بترشيح السيد هوشيار زيباري دون الاستناد إلى المواد الدستورية في الدستور العراقي والقانونية والنظر في هذه الأمور. وعليه يرى البعض بأن الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي يعني وافقت على ترشيح السيد هوشيار زيباري بناء على يعني قضايا سياسية ذهبت بهذا الترشيح. الموضوع الثاني أيضا يشكل انتكاسة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رشح السيد هوشيار زيباري، رغم كل الملاحظات والمناشدات التي سبقت هذا الترشيح والتي أيضا تلت بعد ترشيح السيد هوشيار زيباري، لكن الطرف الآخر أي أن الديمقراطية الكردستاني وكذلك المتحالفين مع الديمقراطية الكردستانية التيار الصدري وأيضا تقدم وعزم دوما أكدوا على أن هذه الطعون بالسيد هوشيار زيباري هي وأيضا عزله عن منصب وزير المالية جاء لأسباب سياسية وتسييس وليس فساد إداري ومالي. والآن يأتي قرار المحكمة الاتحادية ليضع النقاط على الحروف.
علقت قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا قرار منح صفة مراقب للكيان الصهيوني، وشكلت لجنة من 7 رؤساء دول لتقديم توصية لقمة الاتحاد والتي تظل القضية قيد نظرها. بدورها اعتبرت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس القرار ضربة لكل من يراهن على التطبيع وتأكيدا على تضامن الأمة مع القضية الفلسطينية، وطالبت الدول الأفريقية بقطع العلاقات مع تل أبيب. من جانبها قالت الجامعة العربية أن قرار قمة الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي كمراقب لدى الاتحاد يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري. أصدر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بيانا طالبوا فيه بإعادة لجنة الطوارئ في جميع السجون ومن كافة الفصائل، وأكد البيان أنه سيكون هناك اعتبارا من اليوم خطوات تصعيدية وسيجري حل التنظيمات في السجون، وقد يصل الأمر إلى إعلان الإضراب المفتوح. وأعلنت الحركة الأسيرة من جانبها أن إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن التفاهمات المبرمة بعد عملية نفق الحرية وتفرض عقوبات جديدة على الأسرى. هذا وخرجت الجماهير في قطاع غزة بتظاهرات احتجاجا على انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الذي تقاطعه عدة فصائل وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي، ورأت الفصائل أن الاجتماع يعمق الانقسام في ظل غياب الانتخابات الفلسطينية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
آلاف الفلسطينيين خرجوا إلى شوارع غزة رفضا لاجتماع المجلس المركزي دون توافق فلسطيني، خاصة في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من فصائل المنظمة.
اجتماع المجلس المركزي لا يمثل الكل الفلسطيني اليوم مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وجزء كبير من فصائل العمل الوطني والإسلامي لم تشارك في هذا الاجتماع ولم تقر في نتائجه، فلذلك هذا يعتبر عقد هذا الاجتماع خير وصفة لتعميق الانقسام الداخلي.
ولنقول بأن بيتنا الفلسطيني السياسي الفلسطيني لابد أن يكون له مؤسسة وطنية جامعة تجمع الكل الوطني، ولابد أن يكون هناك برنامج وشراكة حقيقية.
وغابت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن الاجتماع بعد أن تلقيتا دعوة كأعضاء مراقبين. حماس رأت في عقد الجلسة خروجا عن الإجماع الوطني وألا شرعية لقراراته.
جماهير شعبنا بفصائله الحية ومؤسساته ومستقليه عبروا عن رفضهم القاطع، وبالتالي لا شرعية لانعقاد هذا المجلس وهو لا يمثل إرادة شعبنا الفلسطيني، وهو مجلس انقسامي.
هذه جلسة غير توافقية لتعزيز الانقسام، هذه جلسة لتكليف التيار المتأثر في القيادة الفلسطينية المتنفذة، هذه جلسة لا يمكن أن يقبل بها شعبنا هي وكل مخرجاتها. ولذلك هذه المسيرة تقول للمجتمعين هناك في رام الله هذا المجلس لا يمثلنا.
ورأت الفصائل أن الاجتماع يعمق الانقسام في ظل غياب الانتخابات الفلسطينية بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر أن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر بوزاخر أن الرئيس قيس سعيد حرض في زيارة لمقر وزارة الداخلية التونسيين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم، مؤكدا أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية. ويوم أمس اتهم الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء بالتلاعب بعدد من الملفات وأنه صار مجلسا تباع فيه المناصب حسب تعبيره. وحول قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء نستمع لهذا التقرير.
جدل جديد في تونس حول قرارة الرئيس قيس سعيد، ففي خطوة مثيرة للجدل قد تفجر صراعا جديدا حول القضاء في تونس على ما يبدو، أعلن سعيد بعد أسابيع من مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء حل المجلس، وقال إن المجلس الذي تباع فيه المناصب أصبح من الماضي على حد تعبيره.
وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة.
الرئيس التونسي الذي أجرى جولة في وزارة الداخلية انتقد كثيرا دور وتأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، مشددا على ضرورة إصلاح السلك القضائي، كما أكد سعيد أن من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى اغتيال المناضل شكري بالعيد وكل الذين سقطوا شهداء للوطن بحسب تعبيره. كما قال إن من حق التونسيين رفع الشعارات التي يريدونها سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء. ويأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز، حيث وجه سعيد انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية. إلى ذلك رفض المجلس الأعلى للقضاء القرارات الجديدة، وقال إن تصريحات الرئيس وقراراته تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم ومحاولة لإخضاء السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. كما يواجه سعيد انتقادات واسعة من بعض القوى والأحزاب التونسية، حيث تتهمه بفرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطات بيده ورفض الحوار معها بحسب وصفها.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الجيشين البيلاروسي والروسي سيقومان برد مشترك إذا بدأت أوكرانيا حربا ضد دونباس. إلى ذلك أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن التحرك الروسي ضد أوكرانيا قد يأخذ أشكالا مختلفة، كضم أجزاء منها أو هجوم سيبراني أو غزو كامل على حد قوله. وقال سوليفان إن واشنطن مستعدة لكل الاحتمالات، لكنها لن تتفاوض حول المبادئ الأساسية للأمن ومنها انضمام أوكرانيا لحلف الناتو. وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت أن فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري، وانتقدت الضجة الإعلامية الغربية بشأن الأزمة. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن الحوار مع روسيا مطلوب لاحتواء الخلافات والتوترات المتصاعدة حاليا على الصعيد الدولي وخصوصا في أوروبا. وحث ماكرون عشية زيارته إلى موسكو الأوروبيين على الحوار مع روسيا وعدم السماح للآخرين بالتحدث نيابة عنهم، مؤكدا ضرورة خفض التصعيد حول أوكرانيا لتفادي سيناريو اندلاع مواجهة عسكرية هناك. بدوره أكد المستشار الألماني أولاف شولتز عشية زيارته إلى واشنطن أن بلاده لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا. كشف تقرير لموقع فيلبورد أن الإمارات تقوم بسرقة موارد الطاقة اليمنية لدفع ثمن صفقات الأسلحة الكبيرة مع فرنسا لتعزيز القوة الجوية لأبوظبي وسط الحرب القاتلة التي تقودها السعودية ضد اليمن. ونقل التقرير عن مصدر مطلع القول أن السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا التقى بزعماء قبائل متحالفة مع الإمارات بمحافظة شبوة جنوب اليمن لإعادة تشغيل منشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المنطقة في إطار اتفاق مع أبوظبي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن حكومته وضعت المزيد من الجهود على جدول أعمالها لإجهاض الحظر. طهران تؤكد عدم وجود مبادرة أمريكية لإحياء الاتفاق النووي وتعلن سعيها لتحقيق اتفاق جيد. والاتحاد الافريقي يعلق قرار منح صفة مراقب الاحتلال والمقاومة الفلسطينية تعتبره ضربة للمطبعين. شكرا لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:32. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 1:28 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:00 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:34، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 2:41. مع الصادقين تستمعون إليها عند 2:50، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:11 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 4:01، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 4:21. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 4:35، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 4:50. شكرا لحسن المتابعة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة آل عمران من الآية 69 إلى نهاية الآية 71، وهي بصوت القارئ الحاج علي برهيزكار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
أما الآن نرجو الإصغاء لتلاوة الأستاذ برهيس كار أيضا وهي الآية 111 من سورة التوبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
وشيء يعدل إيماني بقرآني لا شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمع سكبت سيقشعر لها قلبي جل رب العرش
الله عليه.
قد أعجزت كل جن جل رب العرش مبدعها قد أعجزت كل جن لنا مما نكابده وهو السبيل إلى جنات رضوان من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فرق في نسب عندي وأوطاني ومن تنادوا إلى تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: موقف الإسلام من الغزو الثقافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه في هذا العصر مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع، هذا الغزو من ناحية الغرب الآن، وقد كان سابقا من جهتين، من ناحية الشرق والغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. أخذنا نستقبل هذا الغزو فقط من ناحية الغرب. هذا الغزو يستهدف عقائدنا وأفكارنا وقيمنا وثقافتنا وأعرافنا وحتى مصطلحاتنا، ولذلك يهمنا أمر هذا الغزو الثقافي الواسع الذي نتعرض له اليوم. والغزو يتم بإمكانات علمية هائلة، إمكانات علمية هائلة جدا، يستخدمه الغرب اليوم في نشر الثقافة الغربية والحضارة وتصديرها إلى العالم الإسلامي بمختلف الوسائل ومختلف والعديد من الإمكانات. يستخدم اليوم الغرب فضائيات القنوات الفضائية بشكل واسع، ويستخدم شبكات الإعلام العالمية الإنترنت، ويستخدم الإعلام والصحافة والسينما وإمكانات واسعة جدا، ويدخل الغرب في هذه المعركة في هذا الغزو بإغراءات كثيرة. الفكر والثقافة الغربية والقيم الغربية اللي هي بالنسبة لنا عضاد قيم تدخل بلادنا بإغراءات فنية وإمكانات واسعة في إغراء الشباب بهذه الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب. إذن لابد من موقف. ما هو الموقف من الغزو الثقافي اليوم بالإغراءات الكثيرة وبالإمكانات الهائلة التي يستخدمها الغرب في تقديم في تصدير أفكاره وقيمه إلى بلا وعقائده كذلك إلى العالم الإسلامي؟ ما هو الموقف الشرعي والإسلامي من هذا الغزو؟ هذا هو موضع الحديث. الفقهاء يبحثون هذه المسألة، وهذا البحث داخل في الأبحاث الفقهية منذ عهد قديم. عادة يبحث تبحث هذه المسألة في المكاسب المحرمة، في طباعة ونشر وبيع وتصدير واستيراد وشراء واقتناء كتب الضلال. الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويفتون بحرمة نشر وطباعة كتب الضلال أولا، وبحرمة تصدير كتب الضلال ثانيا، وبحرمة استيراد كتب الضلال ثالثا، وبحرمة بيع وشراء كتب الضلال رابعا وخامسا، وبحرمة قراءة كتب الضلال سادسا. هذا رأي الفقهاء، وهذا البحث موجود يبحثه صاحب الجواهر في كتاب المكاسب من كتاب الجواهر، وكذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة من كتابه المعروف المكاسب. وسائر الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويذكرون أدلة كثيرة، ولا يستثنون منا إلا حالات نادرة، كما لو أن الإنسان اقتنى كتاب من كتب الضلال حتى ينقد الكتاب وحتى يتعرف على الأفكار الموجودة في الكتاب وينقد الكتاب ويعين شباب المسلمين على تسديد وتقويم أفكارهم من الأفكار التي تردنا من ناحية خصومنا الفكريين وخصومنا الحضاريين. البحث الفقهي في هذه المسألة خارج عن نطاق محاضرتنا، هذه المحاضرة ليست باللغة الفنية، يعني المحاضرة نقدمها للفكر العام، للثقافة العامة، وليست بلغة الثقافة الفقهية. لذلك نحن لا ندخل في هذه المحاضرة في البحث الفقهي وفي الأدلة التي يذكرها الفقهاء لتحريم الثقافة الضالة والثقافة المنحرفة التي ترد بلاد المسلمين. ما نقدر في هذا الحديث العام والثقافة العامة نتحدث عن الناحية الفقهية التي لا يمكن تقديمها إلا بلغتها الخاصة. فإذا نتحدث عن المسألة في إطار الثقافة العامة التي يمكن أن يستفيد منها شباب المسلمين الذين يتعرضون أكثر من أي قطاع آخر في العالم الإسلامي لهذا الغزو، والذين يستهدفون أساسا لهذا الغزو ويهمهم معرفة الموقف الشرعي أكثر من أي قطاع آخر. الشباب هم المستهدفون في هذا الغزو الثقافي بشكل أكيد. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أحب أن أوضح نقطة وأبين نقطة، أن حديثنا في هذا الموضوع يختص بالذين نتفق معهم على القيم. هناك ناس ما نتفق معهم على القيم، ما نتفق معهم على أن العفاف قيمة والحياء قيمة والإيمان بالله تعالى قيمة والإخلاص لله تعالى قيمة. هناك ناس نختلف معهم في تحديد القيم وتشخيص القيم. خطابي اليوم ما متوجه لأولئك الذين نختلف معهم في تشخيص القيم ويختلفون معنا في تحديد القيم، الخطاب ما متوجه إلى هؤلاء، وإنما خطابي في هذه المحاضرة يتوجه إلى أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم. نتفق وإياهم إلى أن الإيمان قيمة، الإخلاص قيمة، المعرفة قيمة، الوعي قيمة، العفاف قيمة، التقوى قيمة، الصبر قيمة، التآلف والتعارف قيمة، النصيحة والسلام قيمة. كلامي في هذه المحاضرة خطابي إلى هؤلاء فقط، لذلك ما أدخل في مناقشة القيم، وإنما أتحدث فقط عن مسألة الانفتاح على الأفكار والثقافات والقيم التي تردنا من الغرب، نستقبلها أو نحددها أو نفرض رقابة عليها، نفتح أبواب بلادنا، نفتح أبواب بيوتنا وأبواب مؤسساتنا الثقافية ومدارسنا وأبواب بيوتنا وأبواب مجتمعاتنا وصحافتنا على هذه الأفكار والثقافة التي تردنا من ناحية الغرب، أو أن نفرض رقابة مشددة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب بصورة مبدئية وبشكل يتناسب، والغزو الثقافي الذي نتعرض له اليوم نحن في العالم الإسلامي. المسألة إذا نتحدث عنها بلغة الثقافة العامة، فأقول المشكلة أوسع من مشكلة كتب الضلال. الفقهاء يبحثون المسألة في دائرة كتب الضلال، بالتأكيد المسألة اليوم أوسع، المسألة تشمل كتب الضلال، والمسألة تشمل الصحافة والمسرح والسينما، الأفلام السينمائية، التلفزيون والتمثيل والفن والشعر والأدب والقصة، وتشمل كذلك الوسائل والإمكانات الحديثة الإعلامية في الانفجار الإعلامي، في الثورة الإعلامية الحديثة والثورة المعلوماتية الحديثة التي تحققت في عصرنا. هذه الثقافة تدخل بلادنا اليوم بقوة كبيرة هائلة على شبكات الإعلام العالمي، على شبكات الإنترنت العالمية من خلال القنوات الفضائية، على شاشات التلفزيون بشكل واسع جدا، ومن خلال الصحافة بالإمكانات الواسعة التي يملكها الغرب اليوم لتصدير أفكاره من أفكاره، وكذلك الأخبار والثقافة العقائدية والثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة السياسية، حتى الثقافة السياسية. احنا نتعرض لغزو خبري اليوم، صياغة الخبر فن يدخل في حقل الإعلام، ونحن نتعرض لغزو إعلامي وسياسي في نشرات الأخبار التي تأتينا من ناحية وكالات الأنباء التي تديرها عقول إعلامية، وتديرها مؤسسات متخصصة في الإعلام. احنا نتعرض إذن لغزو إعلامي، غزو خبري، متعرض لغزو ثقافي، لغزو عقائدي، لغزو أخلاقي قيمي، لغزو مناقبي، لغزو، وهذا الغزو جاي يدخل في عقر بيوتنا، يدخل في عمق بيوتنا على شاشات التلفزيون ومن خلال المحطات البث ومن خلال الصحافة ومن خلال الكتاب ومن خلال المسرح والفن ومن خلال شبكات الإنترنت العالمية. ما هو الموقف؟ هناك رأيان، هناك منطقان. المنطق الأول منطق الانفتاح على هذه الثقافة، والمنطق الثاني منطق فرض رقابة وتحديد ما يصلح لنا وما لا يصلح من هذه الثقافة. نفرض رقابة على هذه الثقافة التي تدخل بلادنا، نحن نحدد ما ينفعنا وما لا ينفعنا، ونأخذ ونسمح لما يدخل بلادنا المقدار اللي نريد، وما لا ينفعنا وما لا يضرنا ما نسمح له بالقدر الذي نتمكن، بالمقدار اللي نتمكن من التحديد والرقابة. نحن اليوم ما نتمكن من فرض رقابة على أمواج البث الإذاعية إلى حد كبير، ما نتمكن حتى مع التشويش، ما يمكن التشويش الإذاعي، ما يمكن فرض رقابة دقيقة على البث الإذاعي إلى بلادنا، ولكن يمكن فرض رقابة على مساحات أخرى من الإعلام، على الصحافة، على شبكات الإنترنت، على القنوات الفضائية، يمكن هذا الشيء. فإذا نحن أمام منطقين، المنطق الأول يؤمن بالانفتاح، والمنطق الثاني يؤمن بالرقابة والتحديد. وأنا بينت أن خطابي وحواري مع أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم. المنطق الأول منطق الانفتاح، أصحاب هذا المنطق يؤمنون بعدم جدوى فرض رقابة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب، ويؤمنون بشكل جدي وحقيقي أن علينا نثقف أبنائنا وبناتنا. ما من الممكن في الوقت الحاضر، ليس من الممكن في الوقت الحاضر فرض سيطرة على الثقافة التي تدخل بلادنا بهذه عبر هذه الآليات الفضائية الموجودة اليوم، عبر الآليات الموجودة اليوم، ليس من الممكن، ما نقدر. هذه الثقافة تدخل بلادنا شئنا أم لم نشأ، فتحنا لها حدودنا وأبوابنا أم أغلقنا حدودنا وأبوابنا على هذه الثقافة. نحن أمام أمر واقع تجاه هذه الثقافة، فإذا علينا أن نفكر بطريقة أخرى في مواجهة هذه الثقافة، سواء منها الثقافة العقائدية أو الثقافة الجنسية أو الثقافة الأخلاقية أو الثقافة الفكرية أو الثقافة السياسية. علينا أن نفكر بتثقيف أبنائنا وبناتنا بالثقافة الإسلامية في كل المجالات، ونسلحهم بالثقافة الإسلامية، وبعد ذلك ما نخاف عليهم من هذا الغزو الثقافي والحضاري الذي يتعرض له تتعرض له بلادنا اليوم في العالم الإسلامي. أولا لأن من غير الممكن صد هذا التيار، ما ممكن أن نغلق حدودنا على هذه الثقافة. هذه الثقافة تجينا عبر الأثير، تجينا على الفضاء من خلال القنوات الفضائية، وما ممكن السيطرة عليه. اثنين، فرض رقابة على هذه الثقافة وتحديد هذه الثقافة يؤدي إلى مردود عكسي تماما، يؤدي إلى ترغيب أبنائنا وبناتنا في هذه الثقافة الممنوعة، ترغيب بناتنا وأبنائنا في هذه الثقافة المحظورة، بناء على المنطق المعروف كل ممنوع مرغوب، كل شيء محظور الإنسان يرغب له. أما إذا فتحنا أبواب بيوتنا، أبواب مؤسساتنا الثقافية، امتلأت عيونهم وأسماعهم وثقفناهم، سوف يكون التأثير السلبي لهذه الثقافة خفيف وضعيف على عقول وقلوب شبابنا وفتياتنا. ثالثا، دخول هذه الأفكار إلى بلادنا، دخول هذه الثقافة إلى بلادنا يحصنهم. الحصانة تحصل دائما في أمثال هذه البيئات، أمثال هذه الأوساط، الوسط المنيع، ما يعطي المناعة للإنسان. الإنسان إذا كان يعيش في وسط ما في أي مرض ما يكتسب المناعة. المناعة يكتسبها عندما يدخل العدو دخولا ضعيفا في جسم الإنسان في المجتمع، مع وجود قوة تحددة عند ذلك الإنسان يكتسب المناعة، كما في المناعة اللي يكتسبها الإنسان نتيجة تزريق الجراثيم في جسم الإنسان بحالة مخففة، فيكتسب جسم الإنسان ودم الإنسان يكتسب مناعة. كذلك الأفكار المعادية والأفكار المخالفة، عندما الثقافة المخالفة لثقافتنا، الثقافة المناوئة لثقافتنا، عندما تدخل في مجتمعنا، هذه الثقافة تكسبنا المناعة والحصانة منها، بعكس ما لو منعناها من بيوتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، ما راح نكتسب هذه المناعة. ثالثا، النمو الفكري، شبابنا وبناتنا ما يكتسبون النمو الفكري والثقافي إلا في وسط الصراع الثقافي والفكري. عندما نفتح أبواب بلادنا، مؤسساتنا، بيوتنا على هذه الثقافة، ونسمح لهذا الصراع الفكري أن يتأجج في بلادنا، هذا الصراع الفكري بالإضافة إلى أنه يمنح أبنائنا وبناتنا المناعة، يمنحهم النمو الفكري والنمو الثقافي والنضج الثقافي والنضج الفكري. الإنسان ما يقوى إلا في وسط المعركة والصراع. هذا المنطق الأول. المنطق الأول يؤمن بضرورة الانفتاح على هذه الثقافة بهذه المبررات. المنطق الثاني يؤمن بفرض الرقابة وبسيطرة على ما يمكن السيطرة عليه. هناك أشياء ما ممكن السيطرة عليه. نواجه أمرا واقعا، البث الإذاعي ما ممكن السيطرة عليه إلا بالتشويش، وإمكانات التشويش عادة ضعيفة. ولكن هناك شيء كثير يمكن فرض الرقابة. احنا يمكننا أن نفرض الرقابة على ما يطبع من الكتب، على ما ينشر من الكتب، على ما يطبع من الصحافة وينشر من الصحافة، على ما يدخل بلادنا من الصحافة والإعلام، على الفضائيات، القنوات الفضائية، على شبكات الانترنت. هناك مجالات واسعة جدا يمكن فرض رقابة عليه، مو مثل ما يقول أصحاب المنطق الأول، نحن نواجه أمرا واقعا ونقف وعلينا أن نقف مكتوف الأيدي ونتفرج على مأساة القيم، على مأساة الغزو الحضاري للعالم الإسلامي. لا، في عندنا إمكانات كبيرة واسعة لفرض رقابة دقيقة ومشددة على ما يدخل بلادنا ومجتمعاتنا، ونسمح بما ينفع ولا نسمح بما يضرنا وما لا ينفعنا. وليس من الصحيح أن نفكر احنا نكتسب المناعة بالسماح للأفكار المضللة أن تدخل بلادنا. هذه الأفكار تدخل بلادنا بإمكانات واسعة وبإغراءات كبيرة.